بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الاولى الاصحاح الرابع. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد فسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كفر عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبصر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى قيد هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كل سنة سيدين أحبائي، النهاردة عشية عيد الصليب، والعيد بتاع النهاردة دوت في الحقيقة مش هو العيد الأصلي للصليب، إنما عيد الصليب الأصلي فيه 10 برمهات تذكار ظهور خشبة الصليب على إيد الملكة هيلان. لكن لأنه 10 برمهات تملي بيجي في الصوم الكبير، فعشان كده أداء الكنيسة عشان يعملوا احتفال يليق بعيد الصليب فقالوا نعمل له عيد تاني، فعملوا له عيد تاني اللي هو بتاع النهاردة 17 توت تذكار لتكريس كنيسة الصليب. والكنيسة تعمل الاحتفال بتاع عيد الصليب ده لمدة 3 أيام فرحانة بالصليب بتاع ربنا. وفي الحقيقة أحبائي المسيحية اقترنت بالصليب، وبقت المسيحية والصليب متلازمين، يعني بقت علامة المسيحية وعلامة المسيحيين هو الصليب. أي مكان مرفوع عليه صليب يبقى ده مكان يخص المسيحيين، أي إنسان حامل الصليب أو بيرشم علامة الصليب يبقى دوت إنسان مسيحي. في الحقيقة الصليب يا أحبائي كان أداة إعدام للناس المجرمين، كان بيستعملوه الشرقيين الفرس والرومان ايضا كانوا بيستخدموه كاعدام للمجرمين. وشفنا الموضوع دوت في الكتاب المقدس في مواقف كتيرة في العهد القديم. يعني شفنا يشوع لما كان بيحارب الخمس ملوك بتوع الجنوب بعد ما هزمهم علق الخمس ملوك دي على خشبة كوسيلة اعدام. شفنا في سفر اسير لما هامان حب يموت مردخاي عمل له خشبة علشان يصلبوا عليها، فكان الصليب أداة إعدام للمجرمين. وعلشان كده الرومان صلبوا السيد المسيح على خشبة باعتبار دي وسيلة إعدام المجرمين. إنما بعد الملك قسطنطين ما تولى المملكة وآمن بالمسيح فإكرام للصليب لغى عقوبة الإعدام بالصلب كنوع من تكريم للصليب. يوم السبت اللي فات اتكلمت معاكم عن الصليب من الناحية اللاهوتية، كنا خدنا رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر وقلنا ازاي ان الصليب هو اساس تبرير الانسان امام ربنا، حيث ان بر الله يعتمد على عدل ربنا ورحمة ربنا. فاتكلمنا عن الصليب من الناحية اللاهوتية. النهاردة بنعمة ربنا نتكلم عن الصليب من الناحية العملية، الصليب في حياتنا العملية. الصليب يا احبائي له وجهين، وجه الألم وله وجه تاني هو وجه الفرح. فاحنا عايزين نتأمل بنعمة ربنا في الوجهين دول بتوع الصليب، من جهة الألم ومن جهة الفرح. أولا إزاي الألم دخل للعالم؟ ربنا لما خلق أبونا آدم كان آدم ما يعرفش الألم، آدم كان عايش في فردوس النعيم، في فرح في نعيم، ما فيش ألام، ما فيش أمراض، ما فيش أحزان. طب أمال الألم جه منين؟ الألم جه أول ما أبونا آدم أخطأ، أول ما دخلت الخطية فدخل معاها الألم. فأول ما آدم وحواء أخطأوا لقينا ربنا بيضع عداوة، قال للمرأة وللحية كده، قال أضع عداوة بين نسلك ونسله، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. أدي بدأ يدخل الإيه؟ العداوة، الآلام بدأت تدخل. مش كده بس، ربنا راح ملتفت كمان لحواء وقال لها تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولاد، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. فبدأ الألم يدخل للمرأة، يبقى الألم دخل للطبيعة، العداوة ما بين نسل المرأة ونسل الحية دخل للمرأة تكثيرا أكثر أوجاع تعبك. أيضا دخل الألم للرجل في شخص أبونا آدم لما ربنا قال له ده عرق جبينك تاكل خبزك. فبدأ الألم يا أحبائي يدخل للإنسان بسبب الخطية، ومن هذه اللحظة بدت الخليقة كلها تئن وتتمخض معا إلى الآن زي ما بيقول بولس الرسول. تقول لي طب وأنا ذنبي إيه؟ إذا كان آدم غلط، طب أنا إيه ذنبي؟ ليه أنا أتألم؟ آدم يتألم لأنه غلط. أقول لك إن إحنا كلنا كنا في صلب أبونا آدم، آدم ده أب البشرية كلها. فإحنا كلنا جينا من نسل آدم، فكنا كلنا في صلب آدم. فلما أبونا آدم أخطأ بقت البشرية كلها أخطأت. عشان كده معلمنا بولس الرسول في روميا يقول إيه؟ بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. لما آدم غلط الخطية دخلت للعالم كله، وبالخطية الموت، الموت ثمرة الخطية. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أخطأ الجميع فين يا بولس؟ إحنا لسه بنتكلم على آدم. قال لك آه، ما هو الجميع كانوا في صلب آدم، فلما آدم غلط بقت البشرية كلها أخطأت في شخص آدم. أقول لك مثل يوضح لك الحكاية دي. تصور لو جبنا عجين وحطينا فيه حتة خميرة، مجرد أنك تحط حتة خميرة صغيرة كل العجين يختمر، ويستحيل أن أنت تقدر تطلع حتة عجينة صغيرة ما فيهاش أثر الخميرة. هو بالضبط كده أبونا آدم العجينة الكبيرة اللي اتخذت منها البشرية كلها. أول ما خمير الخطية دخل لآدم فكل الزرع البشري بتاع آدم بقى حامل لخمير الخطية، حامل للشر. وأصبحت يا أحبائي من هذه اللحظة حياة الإنسان على الأرض كلها آلام، لدرجة أن المزمور يتكلم عن حياتنا في الأرض قال إن إحنا بنجتاز وادي البكاء. دي حياة الإنسان على الأرض. وسمعنا في سفر أيوب يقول مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب. إيه دي؟ ثمرة الخطية. إنما الحلو في ربنا إن الخطية اللي إحنا جبناها لنفسينا ونتائجها ربنا حولها لبركة. صلي في القداس نقول لربنا أنا اختطفت لي قضية الموت، أنا اللي جبت الموت والألم لنفسي وبقيت أنا مستحق الآلام، إنما من محبة ربنا حول الألام دي لبركة. وبدينا نرى في الطبيعة إزاي الألم يثمر خير. يعني مثلا لو شفت حبات البخور، حبات البخور دي إما كانتش تتحرق ما تطلعش ريحة حلوة. أهو الإنسان كده، إما كانش يدخل في بوتقة الألم ما تظهرش فيه ريحة المسيح الحلو. الذهب إما كانش يدخل جوه النار ما يتنقاش. الطبيعة البشرية لما تجتاز آلام تتنقى من الشوائب اللي فيها. حبة الحنطة إن ما كانتش تدرس بالنورج وإن ما كانتش تطحن وإن ما كانتش تدخل جوه أتون النار لا يمكن يتكون منها خبز مشبع. هكذا الإنسان، الإنسان اللي يحتمل آلام ينال تعزيات من السماء، فبتعزيات السماء يصير هو تعزية للآخرين، يصير مشبع للآخرين. يبقى الآلام يا أحبائي هي اللي بتظهر فينا رائحة المسيح الزكية، الآلام هي اللي بتزيد قيمتنا، الآلام هي اللي بتجعل مننا مصدر شبع للآخرين، الآلام هي اللي بتزيدنا صلابة. لو رحت شفتهم ازاي بيعملوا الطوب، يجيبوا شوية طينة كده ويقسمها على مقاسات الطوب، تقول لي دي طرية ما تستحملش، اقول لك الطوب ده ياخدوه يحطوه جوه النار الطوب يزداد صلابة. اهي كده نفسنا، كل ما تدخل في الآلام كل ما تزداد صلابة. ده اللي اروع من كل دوت، ان الألم يزيد الانسان ويزيد النفس جمالا. ابونا بشوي قال كلمة حلوة قوي، قال انه الالام ديت عملية تجميل الله يجمل بها النفس البشرية. الالم ربنا بيجمل بيه نفس الانسان. تقول لي ازاي؟ معروف ان اللؤلؤ طبعا منظره بديع جدا. اللؤلؤ ده بيجي منين؟ في حيوان بحري اسمه المحار اول ما يتجرح فعلشان يداوي الجرح بتاعه يقعد يفرز مادة كده، والمادة دي في الاخر تتصلب وتصير هي الايه؟ اللؤلؤة. فاللؤلؤة دي ايه؟ ثمرة جرح اصاب الحيوان البحري ده، فبقت اللؤلؤة الجميلة دي ايه؟ ثمرة الالم. فالالم يا احبائي بيزيد النفس جمالا، انما مش اي الم او مش اي تجربة يتجرب بيها الانسان تحقق هذا النفع. ليه؟ لانه في انواع كثيرة للتجارب. معلمنا القديس بطرس يقول يجب ان تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعة، يعني في انواع من التجارب، انواع من الالام، انواع من الصلبان. اول نوع من الالام يحتمل الانسان تجارب من اجل ايمانه بالمسيح. ده اول نوع من الالم الانسان المسيحي يتألمه. قال عنه السيد المسيح تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي، يعني تبقى مبغوض من الناس، مكروه من الناس، لا لشيء الا لاسمك، اسمك مسيح، بغض النظر انت حلو او وحش. كون ان اسمك بطرس، كون ان اسمك مرقص، اسمك مسيحي ده يصير سبب بغض ليك. على رأي ما كانوا الاباء المدافعين في القرون الاولى بيدافعوا عن الايمان المسيحي، فكان يقولوا كده للامبراطور، قال له احنا موجودين في السجون لا لشيء الا بسبب الاسم. الاسم يعني ان احنا اسمنا مسيحيين. قال له احنا ما عملناش حاجة تستحق السجن. ده اول نوع من الالام يحتمل الانسان المسيحي، الم لكونه مسيحي. علشان كده قال لنا ربنا يسوع لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصصه، لكن انتم لستم من العالم، من اجل ذلك يبغضكم العالم. النوع دوت من الالام شفناه في الكنيسة الاولى لما شاول الطرسوسي قعد يضطهد الكنيسة. اسأل شاول المسيحيين دول عملوك ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة، انا بس بضطهدهم علشان اسمهم مسيحيين، لا شيء الا من اجل الاسم ان اسمه مسيحيين. وشفنا الاباء الرسل لما مسكوهم الرؤساء اليهود وحكموا عليهم بالجلد، يقول كده سفر الاعمال، اما هم فخرجوا فرحين لانهم حسبوا ان يهانوا من اجل ايه؟ اسمه. حسبوا ان يهانوا من اجل اسمه. عشان كده معلمنا القديس بطرس في الرسالة بتاعته يقول لما تتألموا لا يتألم احدكم كقاتل او فاعل شر او متداخل في امور غيره. انتوا مش بيألموك عشان انتوا فاعل شر، لكن ان كان من اجل الاسم، عشان اسمك مسيحي، قال لك افرح. فده يا احبائي اول نوع من الالام يتألم الانسان لكونه مسيحي. تقول لي طيب زمان كانت الالام دي في شكل اضطهادات، في شكل سجون، في شكل قتل. اقول لك حتى اليوم الالام دي موجودة وان كانت بتاخد شكل اخر. يعني بس تلاقي الانسان المسيحي في مكان عمله مبغوض من اللي حواليه، يمكن هو بينه وبين نفسه او في كلامه مع الاخرين يقول لك فلان ده انسان ما فيش زيه، فلان ده انسان امين، فلان ده. ورغم كده تلاقي في التعاملات بيبغض المسيح. طب ليه؟ عشان اسمه مسيح. اهو ده نوع من انواع الالام اللي يحتملها المسيح، اللي حواليه كارهينه لكونه مسيح، اللي حواليه يسخروا منه من جهة وسائل الاعلام اللي بين ايديهم، من جهة الامكانيات اللي متاحة ليهم، لا لشيء، او قاعد يسخر من الايمان المسيحي. وده ايه ده؟ ده نوع من الالام انا كمسيحي بتألمه. هو انا لما اشوف ان الايمان بتاعي بيهان، او ان واحد بيسخر من ايماني، ده مش الم؟ الم صليب موضوع على المسيحيين، لا لشيء الا ان هم اسمهم مسيحيين بس. تكونون مبغضين من الجميع، ما استثناش المسيح قال من واحد ولا اثنين، من الجميع. ليه؟ من اجل اسمي. تبص تلاقي الانسان المسيحي مستبعد من بعض المراكز ومن بعض الوظائف، مش ممكن انسان مسيحي يدخل. ليه؟ نوع من الالام اللي المسيح قال لنا عنه. تلاقي المسيحي مفروض في مكان العمل، يعني بص تلاقي كده ايه شلة وده يعني ايه حاجة كده على جنب. كل هذه الآلام يا أحبائي هي آلام من أجل اسم المسيح اللي دعي علينا، أيضا من أجل اسم المسيح. ممكن المسيح يتألم بسبب تمسكه بوصية ربنا، يعني قلت لك النوع الأولاني ده بس عشان كونه مسيح، هو حلو هو وحش هو مبغوض عشان مسيح. في واحد تاني بقى البغضة دي بتزيد أكتر أو العداوة دي بتزيد أكتر لما بيتمسك بوصية يسوع المسيح. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إيه، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. أوعى تفتكر الحكاية دي في مصر بس، لا في أي مكان في العالم، إنما صورة الضيقة بتتغير، في الشرق لها منظر في الغرب لها منظر تاني، إنما أي إنسان مسيحي عايز يعيش بحسب وصايا يسوع المسيح لازم يضطهد. المسيح ما قالش بس اللي قاعدين في مصر، لا العالم كله. علشان كده السيد المسيح قال طوبى للمطرودين من أجل البر. إنسان بيضطهد من أجل تمسكه بالبر بوصية المسيح. يعني أبسط مثل، تعالى النهاردة لو إنسان مثلا لكونه مسيحي عايز يسلك بالطهارة، عايز يسلك بالأمانة، اتفرج على التريقة اللي شوفها من أقرب من ليه. تعالى النهاردة لو شاب ولا شابة كده في البيت مثلا وقف يصلي واسمه جوه بيته، اسمع الكلام اللي يسمعه من أبوه ولا من أمه ولا من إخواته، أيوة أنت هتدر وشينا فيها، أنت هتعمل لنا فيها، لمجرد ان انسان عايز يتمسك بوصية المسيح يضطهد حتى من اهل بيته. ايه ده؟ صليب موضوع على الانسان المسيحي. عشان كده الكتاب المقدس قال لنا بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. ده اول نوع من الالام يحتمله الانسان. في نوع تاني من الالام تجارب او الام ثمرة اعمال الانسان. النوع الثاني آلام يدخل فيها الإنسان نتيجة أعماله. يعني إيه نتيجة أعماله؟ الكتاب المقدس يقول كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ومعلمنا بولس الرسول يقول ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فالإنسان يحصد ثمرة أعماله. الموضوع ده ينطبق على الناس الأبرار وينطبق على الناس الأشرار. يعني اديك مثل، واحد زي أبونا يعقوب، إنسان بار، إنسان بار رجل قديس. طب أبونا يعقوب ده عامل عمل، إيه العمل اللي عمله؟ إن هو خدع أبوه إسحاق. ربنا قال له يعقوب أنت حبيبي، أنت إسرائيل اللي أنا بحبه، إنما ده قانون ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. خدعت أبوك خد بقى عندك. نمر واحد خاله يخدعه ثلاث مرات، مرة في زواج الأولى ومرة في زواج الثانية ومرة في الأجرة بتاعته. مرة تانية ولاده يخدعوه يقولوا له إن ابنك يوسف مات وافترسوا الذئب وكانوا هم بايعينه. نشوف نتيجة إن هو ضحك على أخوه عيسو، شوف الرعب اللي كان فيه أبونا يعقوب لما راح يتقابل مع عيسو أخوه. إيه يا رب اللي بيحصل ليعقوب ده؟ يقول له ثمرة عملك. انت راجل بار، انت راجل قديس، بس دي نتيجة اعمالك. انت تقدم توبة عنها وانا انجيك من الدينونة الابدية، ده موضوع تاني، انما اللي بتزرعه تحصده. مش لانه انت انسان بار او بتاع ربنا ربنا يعني يبقى عنده محباة. يقولك لا، شوف واحد زي موسى اللي اسمه كليم الله. موسى كان يكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه. موسى يتكلم مع ربنا وجه لوجه وفم لفم وشبه الرب يعاين، رجل بار. طب تعالى موسى دوت لما خالف وصية ربنا، ربنا قال له تروح تكلم الصخرة، موسى راح ضرب الصخرة، قال له موسى تتعاقب إيه العقاب، ما تدخلش أرض كنعان. ويا ما تحايل موسى على ربنا، لدرجة مرة ربنا بيقول له موسى استفاد كلام في هذا الأمر، ما تتكلمش معاه في الموضوع ده تاني، مش داخل كنعان، يعني مش داخل كنعان. ليه؟ قال له نتيجة العملة اللي انت عملتها لازم تحصد اللي انت زرعته. انا مسامحك، انت هتبقى لك حياة ابدية معايا في السماء، لكن هنا على الارض لازم تحصد اللي زرعته. ما يزرعه الانسان اياه يحصد. على رأي ما قال ربنا يسوع، هل يكتنون من الشوك عنب؟ عمرك شفت واحد يزرع شوك يحصد منه عنب؟ مستحيل. هل يكتنون من الحسك تين؟ مستحيل. اللي يزرع شوك هيحصد شوك، اللي يزرع حسك هيحصد الحسك. فده القانون بتاع ربنا حتى لو الانسان بار. ايه رأيك في واحد زي داود اللي ربنا يقول عنه فتشت قلب ابن يسى وجدت حسب قلبي؟ فتعالى داود دوت لما اخطأ وزنى مع امرات اوريا، ربنا رفع الخطية عنه، الرب نقل عنك خطيتك فلا تموت، قال له لكن لازم تحصد اللي زرعته. ده قانون آلام الانسان يتألمها نتيجة اعماله. قال له زنيت، طيب هنموت لك الولد. زنيت، هتشوف ولادك يزنوا مع بعضهم، أمنون يزنوا مع ثمار. قتلت أوريا الحسي، هتشوف ابنك أبشالوم يقتل أمنون، هتشوف ابنك أبشالوم قايم ضدك وعايز يقتلك. ايه ده كل ده يا ربي؟ داود قال له نتيجة عملك. ايضا يا احبائي بالنسبة للناس الاشرار، الشرير يحصد نتيجة شره هنا في الارض غير الدينونة الابدية اللي بتنتظر. يعني الناس الاشرار اللي كانوا على الارض ايام سدوم، ربنا نزل ليهم نار حرقته، دي ايه دي؟ دي نتيجة شره. طب هل الناس بتوع سدوم دول في يوم الدينونة ربنا يقول لهم يلا خلاص براءة انتوا تعاقبتوا على الارض؟ لا، ده عقاب الارض ده ايه؟ ثمرة عملهم. وهكذا يا احبائي في الطوفان، وهكذا في ضربات العشر اللي ربنا ضرب بيها مصر، كل دي ايه؟ آلام ثمرة افعال الانسان سواء كان بار او سواء كان شرير. تقول لي طب وبالنسبة لنا؟ اقول لك نفس الموضوع. مرات كتير احنا بنتألم بسبب سوء اعمالنا. مثلا الانسان يسيء اختيار امر معين، او يسيء اخذ قرار معين، وبسبب خطأه في اخذ القرار ده يدخل في سلسلة من الآلام. إن كان خد القرار الصائب من البداية كان جنب نفسه كل المشاكل دي. يعني مثلا أديك مثلا من الكتاب المقدس وبعدها نطبق علينا. بص، واحد زي لوط لما حصلت خصومة ما بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم، فإبراهيم قال له يا لوط إحنا أخوان مش هنزعل مع بعضينا، الأرض واسعة، روح أنت شرق روح أنا غرب، روح أنت شمال روح أنا جنوب. فيقول الكتاب المقدس ابن لوط رفع عينيه ورأى أرض سدوم جنة الله كأرض مصر، فهو خد قرار قال أنا هاخد أرض سدوم. ليه يا لوط؟ قال أصل دي أرض فيها خير. طب الناس الأشرار اللي في سدوم؟ قال لك لا مش مهم. فهو بص الجانب واحد، إيه؟ الأرض دي في أرض فيها خير كتير أخدها. طب خدها يا لوط. خد لوط الأرض اللي فيها الخير. طب اسمع الكتاب المقدس يقول ايه؟ كان لوط البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بافعالهم الاثيمة. وهو قاعد وسط الناس الاشرار دول كل يوم يشوف الشر بتاعهم ويشوف الكلام الوحش بتاعهم ويسمع التصرفات اللي بيتصرفوها، نفسية لوط من جوه تعبان. يقف لوط يشتكي ربنا، يقول له ربي حوالي ناس متعبين، يقول له انت اللي اخترت نفسك، انا مالي؟ مش انت اللي اخترت؟ اتحمل نتيجة اختيارك، ما تجيش في الاخر تقول لي دي ارادة ربنا. ارادة ربنا فين؟ ما انت بكامل ارادتك اخترت، احتمل نتيجة اختيارك. فدي الام الانسان بيتألمها بسبب سوء اختياره، بيختار غلط، ما بياخدش قرار صح، ما بيدرسش الموضوع صح، فالموضوع ده يجيب له مشاكل كتير في حياتنا. هتحصل كتير. كام زيجة اتبنت على اساس اختيار غير صحيح؟ انسان كل اللي عجبه في الطرف الاخر مجرد امكانيات مادية، مجرد نواحي عاطفية، مجرد جمال جسدي، وبعد كده بدأ يحصد سنين سنين من الآلام ومن الحزن. ومرات كتير الواحد يبص كده، طب ربي ليه كده، ليه كده البيوت اللي قاعدة تتخبط دي وقاعدة تتكسر؟ ربنا يقول لي مش هما اللي اختاروا، هما اللي اختاروا بكامل ارادته. ويمكن اللي حواليه مرات كتيرة كانوا ينبهوه، يا فلان ولا يا فلانة الاختيار دوت مش بتاعنا، ده مش مناسب لينا، لا انا متمسكة بيه او انا متمسك بيه، اختار. وبعد كده يدخل الانسان في سلسلة الام. والعجيب والعجيب انه يجي بعد كده يقول لك فعلا انا اللي غلطان، نبهوني بس انا اللي ما سمعتش. يبقى دي ثمرة ايه؟ ثمرة عملي، الام بحتملها لسوء اختياري. وهكذا يا احبائي في جوانب كثيرة من حياتنا، انسان يختار مكان معين في العمل او مهنة معينة وهو يعلم تماما ان هذه المهنة في منتهى الوحش، انا اللي اخترت نفسي. او انسان من اجل محبة المال يطعن نفسه باوجاع كثيرة، انا اللي اخترت نفسي. فده نوع تاني من الالام، الام ثمرة اعمال الانسان. عشان يبقى الموضوع ده مكتمل في ذهننا، طب افرض الانسان اساء الاختيار وبدا يتألم نتيجة سوء اختياره، ملهاش علاج؟ اقول لك علاجها ان الانسان ده يرجع لربنا بالتوبة، وتأكد ان ربنا بيحول هذه الالام لخير الانسان. دي بقى شغلة ربنا. يعني انا اخطأت في الاختيار وبديت اجني ثمرة سوء اختياري، نهار ما الانسان يرجع لربنا بالتوبة، ربنا قادر انه يحول الالام دي لخير الانسان. طيب النوع الثالث من التجارب، تجارب نتيجة حسد الشيطان واعوانه، نوع تاني من الالام الانسان يتألمها. يقول عنها معلمنا القديس بطرس: هو ذا ابليس عدوكم يقول ايه؟ كأسد زائر. هي دي اللي احنا من اجلها بنصلي يا احبائي في كل صلاة شكر، نقول لربنا كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان. ايه ده؟ حسد الشياطين. بنقول كل حسد يعني حسد الناس، نجينا رب من عينين الناس الوحشة، لا ما فيش كلام دوت. بنقول يا رب حسد الشيطان، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، دول نتيجة عمل الشيطان. فالشيطان بيحسد الإنسان. شفنا الحكاية دي واضحة جدا في حياة أيوب. أيوب كان إنسان بار يتقي الله يحيد عن الشر، وربنا نفسه شهد لبر أيوب، وبسبب هذا الأمر الموضوع ده أثار حسد الشيطان، فوضع الشيطان في قلبه انه لازم يجرب ايوب. تجربة ايوب دي ايه؟ ثمرة حسد الشيطان، صح بسماح من ربنا، انما في النهاية التجربة دي جات ايه؟ من حسد الشيطان لايوب. قريت قصة لطيفة قوي، تقول انه كان في واحد راهب كان متهاون في الصلاة بتاعته وفي العبادة. وراهب ده في مرة كان مسافر والدنيا ليلت عليه، فدخل مغارة، فدخل مقبرة علشان ينام. فربنا أراد أن يسمع حوار حصل ما بين اثنين من الشياطين. فالشيطان بيقول للتاني، بيقول له إيه الراهب الجسور ده دخل ينام في المقبرة، تعالى لما نرعبه. فرد عليه الشيطان التاني قال له يا عم هنتعب نفسنا ليه؟ ما هو الراهب ده بيطوعنا في كل حاجة، متهاون في الصوم، متهاون في الصلاة، نتعب نفسنا ليه؟ سيبه نايم، ما ده تبعنا. الراهب لما سمع الكلام دوت الموضوع ده حرك قلبه للتوبة. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك لما الشيطان بيجربك دي تفرحك ان دليل انك فيك حاجة حلوة. لو الشيطان رفع ايده وسابك تعمل اللي عايز تعمله، خاف على نفسك. الشيطان يقول لك اتعب نفسي معاك ليه؟ ما انت تبعي، ما انت معايا. انما ان كان الشيطان بيجربنا فلانه شايف فينا حاجه حلوه، والا ما كانش يتعب معانا. فدي تجارب تانيه بتصيب الانسان بسبب حسد الشيطان. شفنا التجربه ديت مع واحد زي يوسف الصديق لما رفض الخطيه بتاعه مرات فوتيفار. الموضوع ده خلى الشيطان يتغاظ من يوسف، وصمم يوسف انه الشيطان انه يدفع يوسف الثمن. غيرة وحسد من الشيطان، ازاي يعمل فخ ليوسف ويوسف يهرب منه. وكانت النتيجة ان خلى مرات فوتيفار تظلمه ويدخل السجن. تجربة سببها حسد الشيطان ليوسف. ايضا الشيطان في حسده ممكن يحرك الاعوان بتوعه، الناس الاشرار اللي خاضعين ليه. شفنا الحكاية دي في قصة واحد زي دانيال. دانيال لما رفض انه يسجد قدام الملك، فالشيطان حرك الناس الاشرار راحوا يشتكوا دانيال قدام الملك. طب اسألهم دانيال عمل لكم ايه؟ راحين تشتكوا قدام الملك ليه؟ اهو حسد الشيطان لدانيال فزق عليه الناس الاشرار دول، فراحوا يفتروا على دانيال قدام الملك، وكانت النتيجة ان دانيال اترمى في الجب. ايه؟ حسد الشيطان واعوان الشيطان. نوع رابع من التجارب يا احبائي اسمها تجارب امتحانات الايمان. يبقى اول تجارب يجتازها الانسان تجارب من اجل ايمانه المسيحي. ثاني نوع من التجارب تجارب ثمرة اعماله وثمرة اختياره. وكل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. انهي تجارب يا يعقوب اللي احنا نفرح؟ قال تجارب لامتحان ايمانكم، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر. يبقى في نوع من التجارب اسمه امتحانات الايمان. يعني ايه امتحانات الايمان؟ يعني لو عندنا ولد في سنه ثالثه عايزين نطلعه سنه رابعه، يعملوا له امتحان، فلما ينجح في الامتحان يطلع السنه اللي ايه؟ السنه اللي بعديه. هذا الامتحان. فالامتحان هدفه انه يرتقي بالانسان، انه يعلى درجه، انه يزيد. اهو ربنا كده لما يحب يزود انسان في الايمان يسمح له انه يدخل في ايه؟ في امتحان. والامتحان دوت ممكن الانسان ينجح فيه وممكن يسقط فيه. والانسان لما يسقط في الامتحان ده من رحمة ربنا يروح عايد له الامتحان مرة تاني عشان يديله فرصة تاني. يعني اديك مثل على كده. واحد زي ما علمنا القديس بطرس الرسول اتحط في امتحان. امتحان يبين ايمان بطرس، شجاعة بطرس، تمسك بطرس بالمسيح، فقعد بطرس في الامتحان. انت جليلي؟ قال له ولا اعرف. فامتحان لو كان بطرس اجتازه كان يرتقي في الايمان، انما سقط. ربنا قال له معلش يا بطرس هنديك فرصه تاني. فده امتحان بطرس سقط فيه. واحد زي عيسو ربنا سمح له بامتحان انه حط الروحيات في ناحيه والماديات في ناحيه. قال له ايه يا عيسو تختار ايه؟ امتحان اهو قدامك. سقط عيسو في الامتحان واختار طبق العسل عوض البكورية. في ناس تانية بقى دخلوا في الامتحانات بتاعة الايمان ديت ونجحوا. واحد مثلا زي ابونا ابراهيم يقول لك حدث في الايام التي اراد فيها الله ان ايه؟ يمتحن ابراهيم. ابراهيم بيؤمن بربنا، ربنا قال له ابراهيم عايزين نرفعك درجة اعلى في الايمان. قال له عايز ايه يا ربي؟ قال له تذبح اسحاق. طب اسأل ابونا ابراهيم مش اسحاق ده ابن الموعد؟ يقول لك اه. طب ازاي انت تروح تذبحه؟ قال لك الموضوع ده ادى لابونا ابراهيم خبرة ايمان جديدة. قال لك ربنا اللي اداني اسحاق من مستودع ميت، سارة اللي كانت ميتة ديت ليس لها عادة كالنساء، فربنا قادر حتى لو ذبحته ومات الله قادر ان يقيمه من الاموات. تصور ايمان ابونا ابراهيم. يعني ابونا ابراهيم لما دخل في التجربة دي طلع منها بثقة ان الله قادر ان يقيم الميت. فايمان ابونا ابراهيم ايه؟ ارتفع جدا بعد التجربة دي، اترقى في الايمان. اديك مثل تاني الثلاث فتي يمكن يكون اوضح شوية من ابونا ابراهيم. الثلاث فتي الملك قال لهم يا تسجدوا للتمثال يا نرميكوا في النار. عارف رد عليه الثلاث فتي قالوا له ايه؟ قالوا له لنا إله قادر أن ينجي وإلا لا نسجد للتمثال. يعني الثلاث فتية ثقتهم في ربنا إيه؟ إيمانهم إن ربنا قادر يمنعنا من إن إحنا نترمي في النار، قادر إن يموتهم، قادر إن يطفي النار أو يقدر. إنما لو سبنا نترمي جوه النار خلاص هنموت، لكن برضه مش هنسيب ربنا. فربنا قال لهم طب تعالوا ندخل في الامتحان ده. انتوا ثقتكم ان انا اقدر اطفي النار او امنعهم من ان يرموكوا في النار؟ لا، انا لا هطفي النار ولا همنعهم من ان هم يرموكوا في النار. وادخلوا جوه النار. قالوا خلاص ميتين ميتين. وهم جوه النار لقوا ربنا ايه محوط حواليهم، فطلعوا من التجربه دي بايمان جديد، بخبره جديده، بثقه جديده، انه ايه حتى لو دخلنا جوه النار ربنا قادر ان ايه ان يطلعنا بدون اي اصابه. فده حصل ايه امتحان، ونتيجة الامتحان ده ايمان التلات فتية ايه ذات. هذه اسمها امتحانات الايمان. فالقديس يعقوب بيقول لك النوع ده من التجارب لما تيجي افرح. ليه؟ ده هيرقيك في الايمان، هيطلعك درجة اعلى في الايمان. تقول لي طيب واحنا الكلام دوت يخصنا في ايه؟ اقول لك الكلام دوت يخصنا انه في امتحان لايماننا موضوع امامنا جميعا، امتحان صعب جدا. تقول لي ايه هو؟ اقول لك نجاح الاشرار اكبر امتحان موضوع امام المسيحيين في العصر اللي احنا فيه ده وفي الايام اللي جاي، انك تجد ان الشرير ناجح. امتحان يا احبائي في منتهى الصعوبة. تبص تلاقي واحد متمسك بصوت ربنا، وتلاقي جنبيه واحد تاني لف ودوران وخبص ومكر وغش والاساليب الملتوية والحكاية ماشية مع ده. امتحان صعب جدا، وكثيرون من المسيحيين بيسقطوا فيه. يقول لك طب انا واخد ايه؟ ادي اخرة الامانة، ادي اخرة التمسك البسيط ربنا، اهو انسان شرير وناجح انا هعمل زيه. يقول لك سقطت في الامتحان. فده امتحان لايماننا يا احبائي، وامتحان قوي جدا، انك تشوف الشرير ولا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم. مش عشان الشرير ناجح انا امشي في طرق الملتوية، لا، حتى لو نجح انا عندي ثقة انه انا في النهاية ليا اكليل في السماء، عندي ثقة انه ربنا حيدبر لي الخير مهما اتظلمت، لكن لا يمكن اجاري الشرير. بقول يا حبايبي امتحان صعب جدا جدا، موضوع علينا كمسيحيين. اقول لك امتحان تاني بدينا في الايام دي نسمعه كتير قوي، التجاء الكثيرين لاعمال السحر واعمال الدجل والحجاب. يعني متأسف ان اقول معظم البيوت اللي الواحد بيدخلها دلوقتي، بقولها لك بمنتهى الامان، يا ابونا وانا طالع من البيت رشين لي رملة، حاملين لي ورقة، رشين مش عارف شوية زيت. طب مرة يعني بدون ما نذكر، يعني تيجي ناس بقى تسمع، طب ابونا يعني ممكن نروح للناس اللي بيفكوا؟ يفك ايه يا عم؟ يقول لك ابونا احنا مش هنأذي حد، احنا بس ده ايه سحر ابيض، ايه السحر الملون براخة؟ يقول لك ده بس يفك الحاجة الوحش، مش عارف اسمه حاجة وحشة، حاجة حلوة. ما هدخل في السكة دي وبقى انغلب فقط في الامتحان. امتحان يا احبائي موضوع على بقول معظم مسيحيين هذه الايام. ايه هو موضوع السحر اللي بدأ ينتشر دلوقتي؟ امتحان. اي مشكلة تحصل في البيت، اصل ابونا مش عارف جيراننا بيعمله، اصل جيراننا بيسووا، البنت تقدم لها واحد ومشي، اصل ابونا بنطلع نلاقي مية مرشوشة، وخايف اقول انه في كتير بيتهزوا لما بيشوفوا الامور دي. واحد بيسقط في الامتحان، بيسقط، بس السقوط في الامتحان ده بالذات خطير، لانه ده انسان بيسلم نفسه لدائرة الظلمة، دائرة الشيطان. يعني يسقط في اي امتحان تاني وفي فرصة للإعادة، لكن بقول لك بأمانة الامتحان ده بالذات لو سقطت فيه ودخلت في الدائرة المظلمة دي مش هتخرج بالسهل. أقول لك بصراحة مش هتخرج منها بالسهل، ده لو خرجت. أنا بقولها أحبائي أمام الله ومن له أذن للسمع فليسمع. فده امتحان احذر إنك تسقط فيه مهما حصل، مش لأننا مش عارفين نفسر الأحداث اللي بتحصل. ما بقول لك يعني النهاردة مثلا اي بنت تقدم لها واحد والامور ما تتمش، يقول لك ابو ناس ما عمل لها عمل، لان انا مش عارف اوجد تفسير منطقي للحدث، فاسهل حاجة عندي بقول ايه بس ما عمل لها عمل. لا يا احبائي، الواقع النهاردة بقت الظروف المادية ضيقة، وبقوا الشبان المؤهلين للارتباط، انا بتكلم بصراحة لان الموضوع ده بدأ يكثر في الكنيسة، قليلين جدا. فبصراحة بصراحة بنقولها للبنات، بقوا الشبان بيدلعوا، اصل دي مش عارف شعرها اصفر، طب ما انا اشوف واحده شعرها اصفر وعينيها خضراء، شعرها اصفر وعينيها خضراء، طب ما اشوف واحده امها شعرها اصفر، وتسمع بقى حاجات سخيفه، والبنات يقولوا لك ايه اصل اتخطبت واتفكيت يبقى معمول لي عمل. لا مش معمول لك عمل ولا حاجه، الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دلوقتي هي اللي بتسبب كده. فاحذر انك تدخل في دايرة الظلمة دي. ده امتحان للإيمان موضوع على المسيحيين. تقول لي طب ازاي الواحد يفرق ما بين التجارب اللي الامتحانات الإيمان والتجارب اللي هي نتيجة ثمرة عملنا؟ ازاي فرق بين الاثنين؟ يعني اعرف منين التجربة اللي انا فيها دي ده من ربنا لاجل امتحان ايماني، ولا دي نتيجة عمل انا عملته وبحصد اللي زرعته؟ هفرق بينهم ازاي؟ اقول لك التجربة او الضيقة اللي تيجي لاجل امتحان ايمانك من ربنا ليها علامات. ليها علامات. ايه العلامات بتاعتها؟ نمرة واحد، الله لا يتركك في هذه الضيقة. يعني تبقى متألم وتعبان انما شاعر ان ربنا جنبك. يعني اديكم مثل واحد زي دانيال. دانيال مسكوه رموه جب الاسود. طب ايه اللي حصل؟ دانيال وهو قاعد في الجب كده بص لقى ربنا راح بعت له ملاك، وراح الملاك ده سدد له ايه؟ افواه الاسود. وقعد دانيال طول الليل يتكلم هو والملاك. تصور واحد قاعد طول الليل مع الملاك قاعدين يحكوا. طب الملاك هيحكي له في ايه؟ في الكرة؟ هيحكي له في السماء. ايه في السماء وبيعملوا ايه في السماء والرتب اللي موجودة في السماء؟ صدقوني يا احبائي، اروع ليلة عدت على دانيال هي الليلة اللي اترمى فيها جوه الجب. قاعد هو والملاك مبسوطين. انا فعلي دانيال لما جيه من الصبح يقول له تعالى دانيال اخرج منهم كذخرك. فدي ايه؟ دي تجربة من الله، فمعاها تعزية، معاها معونة. ممكن في اول التجربة تلاقي الانسان متضايق ومش محتمل، انما لما الانسان يصبر زي ما هنشوف ازاي يحتمل التجربة، لما الانسان يبتدي يصلي يبتدي يشعر بتعزية سماوية، يبقى جوه النار صدقني. وتسأله ايه الحال؟ لك نشكر ربنا الحمد لله. والعجيب يا احبائي انه من الناس دول تشوف بعد التجربة ما تعدي يقول لك ابونا صدقني انا ما اعرفش احتملت الموضوع ده ازاي. ليه؟ لانه فعلا وقت التجربة اللي من الله اللي الامتحان الايمان تلاقي ربنا يدي معاها تعزية، تلاقي ربنا يدي معاها نعمة. معلمنا بولس الرسول كان مريض وصلى لربنا قال له رب خففني، قال لا بولس مش هخففك، تكفيك نعمتي. فربنا ادى لبولس نعمة. تقول لي طب بس ما خفش. اقول لك النعمة اللي ربنا اداها لبولس خلت بولس المرض ده ما يعطلوش عن خدمته، خلت بولس ما ينكسرش قدام الضيقات اللي هو مر بيها، انما رغم كل التجارب دي لقينا بولس الرسول ثابت وبيكمل الطريق. دي ايه؟ دي ثمرة نعمة ربنا. عشان كده يا احبائي نفهم طريقة ربنا في حل المشاكل. ممكن تبقى عندك ضيقة وتصلي يا رب نجيني ما ينجاكش ويطيل الضيقة. تقول لي طب ربنا عامل ايه؟ اقول لك ساعات ربنا يشوف انه من الافضل ان تفضل الضيقة، بس مع الضيقة دي يدي نعمة، يدي احتمال، يدي صبر، يدي تعزية، يدي سلام. فتلاقي الانسان محتمل الضيقة فيه ارتياح. ايه رأيك بطرس لما رموه في السجن؟ يقول لك الكتاب المقدس ان بطرس كان ايه؟ كان نايم بين اربع ارابع من العصر، لدرجة لما جاله الملاك ملاك نوره زي نور الشمس ما فتحش ما دردش عينه، حتى ان الملاك ايه سجد في جنبه كده. فبطرس انتبه، ايه يا عم السلام دوت؟ ادي سلام الله اللي في التجارب بتاعت اللي بيسمح بيها ربنا، تجارب امتحانات الايمان. فلو دخلت تجربة وبدأت تتوتر وبدأت تفقد سلامك وبدأت تفقد فرحك، لا يبقى التجربة دي مش من النوع بتاع ربنا. التجارب بتاعت ربنا معاها فرح، معاها نعمة، معاها تعزية. ايه رأيك بولس الرسول وهو في السجن محبوس؟ يقول لك نحو نصف الليل كان بولس وسيلة ايه؟ يسبحان الله. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني احبائي احنا بيعملوا فينا ايه يعني؟ صدقني ايه بيعملوا لنا ايه يعني؟ هل احد يسمع له كلمة وهو ماشي، ولا مش عارف بيخصموا منه قرشين في مرتبه، ولا بتاع ايه الحاجات التعبانة اللي احنا فيها دي؟ ده هو واحد رمينه في السجن وحيدحوه وفي منتهى السلام وفي منتهى الفرح. ادي احبائي التجارب اللي من ربنا معاها تعزية، معاها فرح. اتذكر مرة كان ولد في ابتدائي كان بيعتبرها عند ابونا كشوش، والولد دوت كان محب للكنيسة فكان كلام الإنجيل في لسانه باستمرار. فجي مرة مدرس العربي قال كلمة وقال للعيال في الفصل حد يحطها في جملة. فراح قايم الواد المسيحي ده راح قايل له آية فيها الكلمة دي، ما هو متعود على كلام الإنجيل. التاني سمع الآية اتعفر، قال له الكلام ده غلط. الولد الصغير ببساطة كده قال له لا أستاذ الكلام ده مش غلط، ده كلام الإنجيل. عايش ازاي؟ التاني حطها في دماغه قال غير. فراح جيت الامتحان ولده كان شاطر، راح منقصه 5 درجات، امتحان من 10 راح مديله 5. فراح الولد يقول لابونا بشوش، فابونا بشوش بيبص له كده بيقول له طب وانت زعلان؟ قال له زعلان يا ابونا؟ ايه يعني 5 درجات عشان خاطر المسيح؟ بص العيل الصغير، ايه يعني 5 درجات؟ ايه يعني 5 علاوات؟ ايه يعني 5 سفريات حرموك منها في الشغل؟ ايه اللي جرى يعني؟ ايه اللي جرى؟ يا احبائي الالام اللي من اجل ربنا بيبقى معاها تعزية تفوق تفوق الالم. ايه رأيك في 3 فتية وهما وسط اتون النار؟ هل في تعزية اكتر من كده؟ ده ربنا كان في قلبه لما دخلوا جوه النار، راح طلع محوط حواليه، هو ده الرابع شبيه بابن الاله. تصور طول ما هو جوه الاتون جوه حضن ربنا. فديت يا احبائي التجارب اللي من ربنا تلاقي معاها التعزيات ديت. التجارب اللي من ربنا يعقبها بركات كثيره جدا. التجارب اللي من ربنا تاخد لها فتره وبعد كده يفتح لنا قوى السماء حتى نقول كفانا. صدقني صدقني، ايه رايك واحد زي ايوب بعد ما دخل في التجربه، تجربه من الله، طب كانت النتيجه ايه؟ انه خرج من التجربه ربنا ضاعف كل شيء لايوب، الغنم والبقر والمواشي والجمال والعبيد، كل شيء خده مضاعف ثمره التجربه. ايه رايك في التجربه اللي دخل فيها يوسف؟ نتيجتها ايه؟ قعد يوسف متالم. طب وفي النهاية؟ في النهاية خرج يوسف من الألام دي ايه؟ تاني راجل في مصر بعد فرعون. فالألام اللي من ربنا يعقبها بركات. كل ده غير الإكليل اللي بينتظر الإنسان في السماء. كل دي حاجة، بركات الأرض دي حاجة، تعزيات الأرض دي حاجة، والإكليل السماوي دي حاجة تاني. عشان كده واحد من الآباء قال كلمة حلوة قوي، قال إن كنا أبرار فبالآلام نختبر، وإن كنا خطاة فبالآلام نؤدب. النوع الخامس والأخير يا أحبائي من التجارب، تجارب اختيارية. آلام الإنسان الروحاني يختارها لنفسه بكامل إرادته. ديت اللي قال عنها المسيح ادخلوا من الباب الإيه؟ الضيق. يعني قلت لك في آلام من ربنا وفي آلام من الشيطان، وفي ألام نتيجة اختيار الإنسان الخاطئ. لا، النوع ده بقى من الألام الواحد يدخل فيه بكامل إرادته، هو اللي يختاره لنفسه. أيام الحاكم بأمر الله كان بدأ يصطهد المسيحيين، قالوا المسيحيين دول فرحانين بالصليب، طيب كل إنسان مسيحي يشيل صليب وزنه 5 رطل ويعلقه في رقبته. وبقى المسيحيين شايلين الصليب ال5 رطل دول رايحين جايين في أشغالهم، فطبعا الحبل قاعد يحك في رقبتهم من ورا، فعشان كده تسموا عظمة زرق. ده ايه ده؟ ده صليب اجباري، مسيحي ينزل في الشارع لازم يعلق ال5 رطل دول. واحد بقى تاني قال لك لا، وانا الصليب ده مستني ان هم يجبروني ان انا اشيله، ده انا بحب الصليب. فهو جوه البيت بتاعه لابس الصليب ابو 5 رطل ده، وكان شغال على نوش. فالحاكم بأمر الله كان طبيعته كده يحب يتلطف على البيوت، فكان يلف كده يشوف الناس بيعملوا ايه في البيت. فلقى صاحبنا دوت ايه شغال على النول، وال5 رطل دول قاعدين يخبطوا في النول الحديد. فتنكر ودخل، قال يا عم انت لابس الصليب ده ليه؟ احنا الحاكم بيقول ده لما تخرج في الشارع بس تلبسه، جوه البيت اقلعه ريح نفسك. قال له انت فاكر يعني الصليب دوت انا لابسه خوف من الحاكم؟ ده انا الصليب ده انا بحبه، ده انا لابسه بإرادتي، انا مش لما صدقت دخلت البيت وخلعته. ففي آلام الانسان المسيحي يختارها لنفسه بإرادته. اديك امثله، يعني مثلا واحد يحمل صليب ضبط القلب، انه يحترز جدا لألا قلبه يميل لأي محبة غريبة. طب انت عليك بإيه؟ دي حاجة في القلب ومحدش حاس بيها. لا، هو يهمه ان يكون قلبه كامل في المحبة قدام ربنا. يحترز جدا لألا فكره يبتدي يميل لأفكار شريرة، فيفضل صالب الفكر بتاعه ليل ونهار، كل لما فكره يسرح في أفكار وحشة يرد الفكر بتاعه. صليب بإرادته بمزاجه بإرادته، مفيش ضغط عليه يعمله. واحد زي سمعان الخراز، مجرد ان عينه جات نظرة وحشة، طب ما تنزل عينك يا عمه كل سألك، لا راح خالع عينه حتى طلب منك كده. صليب بإرادته، صليب لضبط الفكر، صليب لضبط الحواس، صليب لضبط اللسان، صليب لضبط المشاعر، صليب ايضا يا احباء العبادة من ضمن الصلبان الاختيارية اللي الانسان المسيحي بيختارها كطريق للملكوت. واحد واقف يصلي ورافع ايده في الصلاة وظهر وجع ورجله وجعاه ودرعاته وجعاه، وصالب نفسه ضاغط على نفسه، طب ما تنزل ايديك، طب ما تختصر في الصلاة، طب ما تصلي وانت قاعد، يعني ربنا مش هيسمعك؟ لا هيسمع، ده هيسمعك وانت قاعد وانت نايم هيسمعك، بس هو بيشيل نفسه صليب بإرادته. الصوم والانقطاع والمقانيات ايه دي؟ صليب ارادي بمزاجي بعمله. ما هم لما شافوا الصليب لما بيجي لهم بيدوقهم تعزية وسلام وفرح، فقالوا طب احنا بقى نشيل صليب بمزاجنا، احنا مش هنستنى الصليب لما يجي لنا من بره. عشان كده يا احبائي عايز اقول نقطة مهمة جدا في الصلاة. ماري اسحاق قال عظمة الصلاة مش في التعزيات وفي الدموع اللي بناخدها في الصلاة، قالك دي ما فيهاش عظمة، دي عطية من ربنا، انما عظمة الصلاة ان تضبط فكرك طول وقت الصلاة. يعني انا متهيألي المقياس ده عند كثيرين مش مظبوط. يعني في واحد يعتبر الصلاة الحلوة ايه؟ انه تعزى في الصلاة وكان فكره في ربنا وما سرحش، يقولك يا دي صلاة تمام. ماري اسحاق يقولك لا، مش دي الصلاة العظيمة، انما الصلاة العظيمة اللي ليها اكليل عند ربنا ايه؟ ان كل ما فكرك يسرح ترجع، كل ما فكرك يسرح ترجع. الصلاة فيها جهاد، فيها تعب، دي ليها اكليل عند ربنا. صليب موضوع عليك كمسيح، مش بتسرح في الصلاة، درب نفسك انك ترجع فكرك. صليب تاني موضوع عليك كمسيحي، احتمال الانسان اللي بيشتمك، اللي بيهينك، اللي بيظلمك، تغفر للانسان اللي بيسيء ليك. صلبان اختياري. نقطة تانية أكلمك فيها باختصار عشان الوقت جرى، بركات التجارب. بركات التجارب، أول بركة في التجربة يا أحبائي إن التجربة تظهر قوة ربنا. شوف فرعون لما قعد يذل في شعب إسرائيل في مصر، الضيقة دي إيه؟ بينت قوة ربنا واقتدار ربنا. فساعات ربنا كده يسمح إنك تدخل في ضيقة والحكاية تزنق 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 تزنق، لما تقول لي يا ابونا خلاص الواحد مش محتمل. اقول لك ربنا سايب الموضوع لما يزيد قوي، عشان لما ربنا ينجيك يظهر اقتدار ربنا. يمكن ربنا تدخل من اول الموضوع ونجاك يعني تبقى الحكاية سهلة، لا ربنا يسيب المشكلة تزيد عشان يظهر قوته. الامر الثاني يا احبائي في بركات الالام ان الالام تعد اولاد ربنا. واحد زي يوسف كان ابن مدلل، تعود على الدلع، ربنا قال له لما ينفعش يا يوسف. لما يوسف ده يدخل في الضيقات يدخل في التجارب يطلع يوسف انسان ايه؟ انسان صلب. ايضا يا احبائي الالام بتكون بركه لينا وللي حوالينا. واحد زي يونان لما دخل في الالام كانت بركة ليونان، يونان تاب، وكانت بركة لكل اللي حوالين يونان، أهل المركب تابوا، أهل نينوى تابوا. فربنا ساعات يعمل كده، يسمح لإنسان بتجربة بمرض، المرض ده يبقى سبب في إن الإنسان يقرب لربنا، ومرات كتير يبقى سبب إن كل أهل البيت يبتدوا يلتجؤوا لربنا في الصلاة وفي العبادة. فالألام يا أحبائي ليها بركات للإنسان وبركات للي حواليه. أنصحك نصيحتين يساعدوك ويساعدوني على احتمال الألم. النصيحة الأولى عدم التذمر، ثق ثق إن كل تجربة تيجي في حياتك لو بسمح من ربنا أو لو ثمرت عملك بس قدم عنها توبة، ثق إن ربنا يحولها للخير. نحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أيضا يساعدك على احتمال التجربة إنك تثق إن ربنا لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. اللي عندك ربنا شايف إنك تحتمله مهما كان، مستحيل ربنا يشيلك فوق طاقتك. الحاجة الثالثة أقول لك ثق إن التجربة لها نهاية مهما طالت، لها نهاية. فكل اللي مفروض من الإنسان إن هو إيه؟ إن هو يصبر يحتمل. ومصير الضيقة هتعدي، مفيش ضيقة هتقعد على طول. أيضا نصيحة تانية أنصحها لك، إنك مش لازم تفهم ربنا بيعمل إيه. هتعرف لما يدخل في ضيقة يقول لك طب ربنا عمل كده ليه؟ معرفش عمل إيه. ده ساعات اللي بيتعبنا في الضيقة مش الضيقة، اللي بيتعبني إن أنا عايز أفهم ليه ربنا بيعمل كده. ربنا يقول لك لا، لست تفهم الآن ما أنا أفهم. يكفي إنك تثق في محبة ربنا. لو أنت دلوقتي مش فاهم بكرة هتفهم. آخر نقطة أقولها لك، تحصن بالصلاة. في ضيقة الضيقة عايزة صلاة، وكل ما الإنسان يحتمي في ربنا بالصلاة كل ما ربنا يدي للإنسان نعمة ويجد له مخرج من كل ضيقة. ولإلهنا المجد دائما أبديا.